إن الحمد لله أحمدك ربي حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله لقد من المولى تبارك وتعالى علينا فأدركنا هذه المنحة الربانية ذلك الشهر الكريم الذي فيه تفتح أبواب الجنات وتغلق أبواب النيران وتصفد الشياطين ومردة الجان في هذا الشهر الكريم الذي يهيئ الله فيه لأوليائه من أسباب تناول الخير والكف عن الشر ما لم يتهيأ لهم في غيره نلحظ هذا في أول ليلة من رمضان نلحظ هذا في مساجدنا حين تكتظ وتمتلئ بالمصلين نلحظ هذا في أخلاقنا نلحظ هذا في تعبداتنا إن رمضان فرصة لا ينبغي لعاقل أن يضيعها وإن أعظم العبر التي ينبغي أن نقف عليها ونحن في أيامه الأول كيف نستغل هذا الشهر كيف ننطلق منه إلى الجنة كيف ننطلق منه إلى مرضاة الرب جل وعلا كيف نجعله تصحيحا لمسار حياتنا كيف نجعله وسيلة للتآلف والتعاضد والتحاب والرفق بالمؤمنين كيف نجعله وسيلة للانطلاق في الدعوة إلى الله عز وجل حديثي معكم في هذا اللقاء المبارك سيكون عن المجاهدة المجاهدة في رمضان والإنسان منا يجاهد نفسه في الله كما قال ربنا تبارك وتعالى وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج وقليل من الناس يعتقد أن قول ربنا جاهدوا تختص بجهاد الكفار والمشركين وهذا حق فجهاد الكفار والمشركين في الله واجب لكن جاهدوا أعم من ذلك، بل إن جهاد الكفار والمشركين لا يتأتى إلا من فئة مؤمنة حققت الإيمان وقومت النفس الأمارة بالسوء وهزمت داعي الهوى والشيطان. لا يستطيع الإنسان أن يجاهد في الله الكفار والمشركين قبل أن يجاهد نفسه، قبل أن يجاهد هواه، قبل أن يجاهد شيطانه، قبل أن يقيم نفسه على طريق الطاعة، على الصراط المستقيم لا يميل عنه يمنة ولا يسرة. هكذا ينبغي على الإنسان المؤمن أن يلتزم الصراط المستقيم، وأن يجاهد نفسه لتلزمه، وأن يجاهد نفسه لتسير عليه إلى آخره، وآخره في الجنة حيث إمامنا، حيث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يستفتح لأمته، بل ويستفتح للمؤمنين قاطبة أبواب الجنة. وقد قدر ربنا تبارك وتعالى أن يجعل أبواب الجنة على أبواب الطاعات التي يجاهد المؤمنون أنفسهم على لزومها. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصوم دعي من باب الريان. وصديق الأمة يقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من هذه الأبواب من ضرورة؟ فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم. وفي رواية قال: نعم، وأنت منهم. المجاهدة بهذا المعنى سلوك دائم، لا ينبغي للإنسان أن يغفل عن نفسه. تجاهد نفسك على الإخلاص وعلى نبذ الرياء، تجاهد نفسك على الطاعة والتزام طريق الطاعة، تجاهد نفسك على ترك سبيل المعاصي، تجاهد نفسك على ترك الذنوب والخطايا والآثام، تجاهد نفسك على التغلب على شهواتها ومألوفاتها. ونحن تروضنا أنفسنا، أو إن شئنا الدقة تقودنا أنفسنا، العادات تأسرنا. الإنسان إذا اعتاد على شيء فكأنه أسير هذا الشيء. نرى هذا في المدخن الذي يعجز عن الإقلاع عن التدخين، ونرى هذا في العاصي الذي إذا دعوته لطاعة قال: إن شاء الله ربنا يهديني إن شاء الله، لأنه استسلم لهواء. نعم، الهداية من الله، والمعونة من الله، والتوفيق من الله، لكن مطلوب من الإنسان أن يأخذ بأسباب ذلك. وأعظم سبب أن تلجأ إلى ربك أن تعرف ربك، أن تمد يديك إليه لينتشلك، ليأخذك من طريق يأسرك وتسير فيه طوال عامك إلى طريق تقود فيه نفسك إلى الحق، تقود فيه نفسك إلى الهداية، تقود فيه نفسك إلى طاعة الله. وعلماؤنا يقولون إن النفس إما أن تأمر بالسوء وتحض عليه، وإما أن تلوم على الشر وتوبخ عليه، وإما أن تطمئن إلى الإيمان واليقين والطاعة. النفس لها أطباق ثلاث تدور حول هذه الثلاث، بل إن الإنسان أحيانا يتقلب في اليوم الواحد بين حال وحال. انظروا إلى حنظلة الأسيدي كاتب الوحي وهو يقول متهما نفسه بالنفاق، نافق حنظلة فيقول له أبو بكر الصديق سبحان الله انظر ماذا تقول، ما هذا الذي تقول؟ فيقول حنظلة نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا الجنة والنار كأننا نراها رأي العين. وهذه حالة النفس المطمئنة، حالة الركون إلى ذكر الله، حالة اليقين، حالة الصدق مع الله، حالة ربما تنهمر الدموع من العين بكلمة موعظة أو تذكرة. يقول فإذا خرجنا من عنده عفسنا الأزواج والضيعات، خالطنا النساء والأولاد والأعمال والأموال والتجارات والزراعات، فنسينا كثيرا، نسينا كثيرا. لاحظ حنظلة في هذا التوصيف يدور بين نفس مطمئنة ونفس لوامة، لأنه في حال الركون إلى الطاعة اطمأن إلى الله ووثق بالله، فكأنه يرى الجنة وكأنه يرى النار بعيني رأسه. فلما انشغل بمباحات الدنيا ومتاعها المباح نسي كثيرا من هذا، انتقل إلى حال أخرى، لكن نفسه لامته ما هذا يا حنظلة، والله إن هذا لهو النفاق. ولهذا اتهم نفسه بالنفاق، فقال صديق الأمة وأنا والله أجد في نفسي بعض ذلك، من منا يسلم من ذلك؟ انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فأعاد عليه حنظلة القول، نافق حنظلة يا رسول الله. فلما سمع منه النبي صلى الله عليه وسلم، سمع منه وتبسم ثم قال يا حنظلة لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة، لو تدومون على هذا الحال، حال الاطمئنان إلى الله وإلى ذكره وإلى طاعته وإلى ثوابه، لتجلت لكم الملائكة عيانا. وبهذه الصورة يتفوق الإنسان على الملك، لأن الملك مجبول على الطاعة، أما الإنسان فعنده أهواء ونفس تميل إلى الهوى وإلى الدنيا وإلى الشهوة، ركبت فيه الشهوات، فإذا ما تغلب على شهواته بالجهاد صار كالملائكة، صار كالملائكة، لأن الملائكة فطروا وجبلوا على لون واحد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لكن هذا الإنسان استطاع أن يقاوم نفسه، استطاع أن يتغلب على وساوس شيطانه، استطاع أن يتغلب على أهواء وعلى شهوات وعلى شبهات، وركن إلى الحق، إلى الله، إلى الملك، فارتقى إلى مصاف الملائكة. لكن الحال الثالث نعوذ بالله من هذا الحال، هو حال النفس الأمارة بالسوء إن لم يتداركها ربك. نفس لا تريد إلا السوء ولا تنظر إلا إلى السوء، نفس إذا دعيت إلى الطاعة أعرضت وولت، لكنها إذا دعيت إلى المعصية سارعت ونشطت، بل إنها تأمر وتزين لصاحبها سلوك هذا الطريق وتفلسفه وتبحث له عن الأدلة تجعل الشبهات أدلة وتجعل من الشهوات غاية. قالتها امرأة العزيز، ولاحظوا امرأة العزيز أرادت يوسف في الحرام وهو غلامها، كان عبدا عند زوجها، عبدا عندها، أرادته. فلما اعتصم الشاب المؤمن الكريم ابن الكريم بربه وقال معاذ الله، ازدادت المرأة عتوا وأرادت أن تكرهه على ذلك. فلما عجزت وفضحها رب العزة وبرأ وليه ومصطفاه يوسف، زادت في الغي حتى إنها قررت أن تخيره بين السجن وبين الخطيئة. ولنا في يوسف أسوة، لأننا أحيانا نقول أنا مضطر، أنا مكره، ده سجن، ده قتل، لكن يوسف قال ربي السجن أحب إلي، بلاء المصيبة هذا أحب إلي من بلاء المعصية. ولما برأ الله يوسف ورفعه على رؤوس الأشهاد، جاءت امرأة العزيز تتكلم فأشارت إلى هذه النفس فقالت وما أبرئ نفسي، بعد أن اعترفت بجرمها واعتذرت عنه وأنصفت الصديق المخلص النبي الكريم من كل سوء قد يكون علقة بنفوس رقنت إلى الدنيا، برأته على رؤوس الأشهاد ثم اعتذرت عن نفسها، قالت وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. نحن نبحث عن هذه، عن هذا الاستثناء، إلا ما رحم ربي، كيف نكون من هذه الفئة؟ رمضان يأتي يعلمنا هذه الفريضة التي صاحبتها، فريضة شرعية، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا يا رب كتبت علينا الجوع والعطش وترك الشهوات المباحة؟ لعلكم تتقون. فإذا اتقيتم، اتقيتم الحرام، فإذا اتقيتم، اتقيتم المكروه، بل واتقيتم الحلال الذي يعودكم على الركون إلى الدنيا، تركتم بالتقوى حلالا لأنه سوف يجركم لما بعده، يجركم لما بعده من الشبهات أو الشهوات أو المحرمات. هكذا يأتي الصوم ليكون وسيلة عظيمة للمجاهدة، فتمنع نفسك عن الطعام. ونحن والله في هذا الحر الشديد أنا لا أستطيع أن أمنع نفسي عن الطعام، ولا أستطيع أن أمنع نفسي عن الشراب، وربما يأتي الفقه في صوم التطوع، يأتي الفقه أحيانا ميسرا موسعا، فيريد الإنسان صوما يوما لله، فإذا ما وجد نفسه في أول النهار عطشانا يقول وما عليك لو شربت، هذا تطوع، هذا تطوع. فلا يستطيع الواحد منا أو بعضنا أن يغلب نفسه وأن يكسر شهوته أمام إحساس بالعطش والماء أمامه، لكن حينما يأتي رمضان ويأتيني نفس الشعور، نفس العطش، لكني أقول لا والله لا أستطيع، تحملي يا نفس، ألا تستطيعين أن تتحملي سويعات؟ ألا تستطيعين أن تصبري سويعات؟ كيف يتسنى لي أن أشرب ولا عذر عندي؟ كيف يتسنى لي أن آكل وقد أمرني ربي بالامتناع عن الطعام؟ والطعام مباح والشراب مباح، لم أكتسبه من حرام، هو مباح، رب العزة أمرنا أن نأكل ونشرب دون أن نسرف، لكن لأننا في نهار رمضان. قال أتموا الصيام إلى الليل. قبلها قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. كلوا واشربوا أثناء الليل من المغرب إلى الفجر كما يحلو لكم. هذا إذ، لكن إذا طلع الفجر أمسكوا وأتموا الصيام إلى المغرب إلى الليل، وبغروب الشمس يبدأ الليل. فيتعود الإنسان هذه العادة الجديدة، إنها عادة إلزام النفس بطاعة الله، حتى يصبح الصوم عند من اعتاد عليه عادة. وأنا أيضا أحذر من هذا، لأننا لا نريد أن نحول عباداتنا إلى عادات ننسى فيها جوهر العبادة، لذة العبادة، أن تقاوم لله، أن تمتنع عن مألوفات حياتك لله، أن تلزم نفسك على ما قد تراه مكروها لله. ونحن نعلم أن الجنة حفت بالمكاره، وأن النار حفت بالشهوات، فإذا سرت وراء الشهوات فأنت تسير في طريق النار. إذا اقتحمت هذه الشهوات، عشان كده رب العزة قال فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تقرب، لا تقترب منها، لا تفتح على نفسك هذا الباب. وإذا كنا نصنع هذا في مباح أصله مباح، فكيف بالحرام الذي لا يحل لا في رمضان ولا في غير رمضان؟ ولهذا من يعقل هذا الدرس يمنع نفسه عن قرش حرام، يقول لا، لا يلزمني، لن أموت من الجوع من غيره، ولن يحييني هذا الحرام. من فهم هذا الدرس واستوعبه يمنع نفسه عن نظرة محرمة إلى امرأة لا تحل له، بل من وعى هذا الدرس يلزم نفسه بالطاعات ويحمل نفسه على الطاعات. بعض سلفنا الصالح كان يطيل في صلاة الليل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم كان يصلي حتى تتورم قدماه، يطيل القيام حتى تتجمع الدماء في القدم فيحدث نوع من أنواع التورم، تتورم وفي رواية تتفطر. فقيل له هون عليك يا رسول الله، وكأني بالذي قال هذا عائشة أم المؤمنين لعلها كانت بتدعكله رجله في ورم، في الصورة غير عادية، لماذا تفعل بنفسك هذا؟ هون عليك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك، هل أنت محتاج لهذا؟ أنت مش محتاج لشيء من هذا. فيقول كلمة عجيبة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ الحقيقة غير، الحقيقة أن العبودية شكر، العبودية استعانة، العبودية لزوم، طريق مستقيم لا يستطيع النبي أن ينحاز أو أن يخفف من هذا. بعض الصالحين كان يطيل صلاته وقد بلغ من الكبر عتيا، ربما تجد في صف التراويح شاب يجلس أو يتململ حتى في صلاة الفريضة، مش واقف على بعضه، مش قادر يتحمل، بينما هذا الشاب نفسه لو وقف يتكلم عن مباراة للكرة ما شاء الله تجد، لأن هذا مما يستهويه ويميل إليه ويحبه، وهذا مما هو شاق عليه لا يستطيعه. وفي المقابل تجد شيخا كبيرا له رخصة في أن يجلس يقف، فتتعجب وربما تستحي تقول أنا أجلس نتعبت، يجوز أنني أجلس في النافلة، أنا أجلس وهذا الشيخ واقف، مش عيب؟ أليس هذا عيبا؟ إيه والله لو فهمت هذه الحقيقة من المجاهدة لاعتبرتها عيبا. كيف لا أصبر كما يصبر هذا وصحتي أضعف صحته ورغبتي كرغبته في الجنة وفي الطاعة؟ فهذا الرجل الشيخ الذي بلغ من الكبر عتية يقف يصلي وحده فيطيل الصلاة جدا. فقال له بعض المقربين منه: هون عليك، إنما يكفيك بعض هذه الصلاة. يا عم صلي بس، يعني خفف شوية في القراءة، خفف شوية في القراءة، مش هنقول لك ما تصليش، إنما يكفيك بعض صلاتك. انظر إلى رد الرجل، كيف رد على هذا المستنكر؟ قال: اسكت، طريق عرفنا به ربنا لا ينبغي أن نقتصر منه على بعضه. ده طريق القرب إلى الله، وعرفنا ربنا بهذا الطريق، تيجي تقول لي خف منه؟ طريق عرفنا به ربنا لا ينبغي أن نقتصر منه على بعضه، والنفس ما حملتها تتحمله. إذا عودت نفسك وألزمت نفسك هتتحمل نفسك ولا بد. واستعار هنا بيتا من الشعر لعلي بن الجهم: هي النفس ما حملتها تتحمل، وللدهر أيام تجور وتعدل. يعني الظهر يتقلب، فألزم نفسك لكي تكون على الطاعة في كل أحوال الزمان. إذا جاء الزمان بالرخاء فأنت على الطاعة، وإذا جاء الزمان بشدة فأنت على الطاعة. والنفس ما حملتها تتحمل. ثم قال له: والصلاة قربة، الصلاة قربة، بل السجود قربة، والصلاة صلة بين العبد وربه. ألا تقرأ قول الله تعالى في آخر سورة العلق: كلا لا تطعه واسجد واقترب؟ ألا تقرأ قول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد؟ كيف تنكر علي طريقا يقربني من الله وأنا الذي أتحمل هذا؟ أنا الذي ألزمت نفسي بهذا، أنا الذي أريد هذا. ثم أنشد يقول كلاما والله يوزن بماء الذهب، أنشد أبياتا يتحدث فيها عن النفس وعن شهوات النفس، وكيف إذا جاهد الإنسان نفسه انقادت له نفسه. صبرت عن اللذات حتى تولتي، وألزمت نفسي هجرها فاستمرتي، وكانت على الأيام نفسي عزيزة، فلما رأت صبري على الذل ذلتي. وما النفس إلا حيث يجعلها الفتى، فإن توقت تاقت وإلا تولتي، فإن توقت تاقت وإلا تسلتي. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يطهر قلوبنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي لعفوك، فاحطط الأوزار عني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أحبتي في الله، لابد في المجاهدة من صبر، لابد من صبر، ونحن للأسف لا نتعاطى الصبر إلا إذا تجرعناه مرا رغم إرادتنا. إذا ذكرنا الصبر نذكر الصبر على المصائب، ولا شك أن صبر المؤمن على المصيبة نعمة ومنة من الله، لكن هناك صبر أعظم، هناك صبر يجب أن تلزمه ولا تنفك عنه أبدا، وهو الصبر عن المعصية وإن كانت دواعيها شديدة، وإن تزينت لك وتهيأت لك. فقل للنفس لا، قل معاذ الله، ألزم نفسك واحبس نفسك وصبر نفسك. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسمح للشاب في فتوته وفي فوران شهوته، لم يسمح له أن يفضي بهذه الشهوة في الحرام، هذا ممنوع. طب ده شاب مسكين، شوفوا بقى الفكر المخالف، يقولك ده شاب ما يقدرش يفتح بيت النهاردة، ما يقدرش يفتح بيت، ودي شهوة ربنا ركبها فيه، يعمل ايه؟ هيتعقد، هيطلع معقد. طب الحل عندكم ايه؟ نعمل اختلاط بين البنات والولاد عشان تخف حدة الشهوة دي شوية. الحقيقة ان هذا الاختلاط بيزود مجاري الشهوة، فالولد اصبح البنت في صورته وفي قلبه، وهي كذلك. يقول لك طب معلش يعني مش لازم نحبكها، ما فيش مانع ببعض العلاقات البسيطة، ايه يعني ما يمسك ايدها ولا يقبلها ولا ايه، ما هو يعني شاب هنعمل ايه؟ فاذا بهذا يفتح المجال لما وراء ذلك، فيقول لك ما فيش بد بقى نفتح المجال للعلاقات الجنسية المفتوحة. ده اللي وصل اليه الغرب، واللي عايز يصدره لنا، اللي عايز يصدره لنا من خلال مؤتمرات الامم المتحدة، ان الشباب دول شباب مساكين، ما تكبتهمش، سيبوهم ينفسوا عن هذه الشهوات. طب ولما يريد ان يسرق تسمحون له ان يسرق؟ يقولوا لا دي لا. طب اشمعنى دي لا؟ طب ما هو عايز المال. ولهذا هم يتناقضون. انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعطيني طريقين في غاية الوضوح، أوله وآخره. أول الطريق يا معشر الشباب، عندكم شهوة؟ نعترف بهذا. عندكم فورة غريزة؟ نعترف بهذا. من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وفي المقابل يا معشر الآباء، لا تعسروا طريق الزواج على الشباب، يسروا ولا تعسروا، لكي تكون الاستطاعة متاحة. من استطاع منكم الباءة، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع مش قادر، قال فعليه بالصوم، فعليه بالصوم. ربما تجد الصوم في يومه الأول أو الثاني تزيد معه حدة الشهوة، لأن الامتلاء ربما يحد من هذه الشهوة، لكنه مع تعود الصوم وإلزام النفس بمعناه من الطاعة تذوب وتزول. من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وإن كان متزوجا يبقى مش مسموح له ينظر ويرى ويتكلم ويغازل، اذهب إلى امرأتك فإن عندها مثل هذا. لماذا تنظر للحرام؟ لماذا تنظر للحرام؟ أي عقل هذا؟ طب من لم يستطع ولا يتزوج، لم يتزوج فعليه بالصوم، فإنه له وجهاء، أي مهذب للشهوة، مهذب للغريزة، لا أقول كاسر للشهوة، وإنما مهذب لها، رابط بين العبد وبين ربه. هذا منهج، وهذا منهج، منهج الغربيين منهج للحلال، لا نريده لأنفسنا، لا يصلح لنا، والله حتى غير المسلمين في مجتمعاتنا يرفضوه ولا يقبلوه، فكيف بالمسلم؟ يبقى لابد من صبر لأحبس نفسي عن المعصية، فلا يقول للشاب أنا متشوف، نقول له بقى إيه؟ اصبر نفسك واحبس نفسك وألزم نفسك. ولهذا قالها ذلك الرجل الصالح أنه ألزم نفسه الصبر عن اللذات، عن اللذات. وقد تكون اللذات مش لازم تكون لذات محرمة، بل ربما يعود نفسه الصبر عن لذات مباحة. والله كان بعض السلف ينفق مئات الألوف في طاعة الله، ربما الملايين في أبواب الجهاد والخير وكل الأبواب، ثم تشتهي نفسه فاكهة ما، يا فلان ده العنب طلع وكويس، فيمر بالسوق فيرى الفاكهة تبرق عند البائع فتميل نفسه إلى أن يتذوقها، والمال عنده، هذه شهوة مباحة، هذه لذة مباحة، فإذا به يقول لا مش عايزها، لن أشتريها، لن آكلها، لن أتذوقها. ليه؟ لما تحرم ما أحل الله لك؟ يقول لا، أنا لا أحرم ما أحل الله لي، لكن أنا ألزم نفسي لكي لا تقودني، ألزم نفسي لكي لا تقودني، أقول لها أكل ما تشتهين تطلبين، كل حاجة نفسك فيها تقولي عايزاها، وكل ما تطلبين تجابين إليه. لا والله، لا والله، بل إن بعضهم كان يحبس نفسه بإيه؟ بالتسلية، التسلية بما عند الله في الجنان، يقول أصبر. وأنا أضرب هذا المثل لا لأجعله نموذجا في الناس، أقول هذا ليس بخيلا لأنه ينفق في الطاعة أضعافا مضاعفة، لكنه هنا أراد أن يعقد لنفسه اختبارا وامتحانا، يقول تهزمني نفسي أم أهزمها، أنا لا أحرم ما أحل الله. ولهذا قال صبرت عن اللذات حتى تولت هذه اللذات وانصرفت، أصبحت لا تراودني نفسي، تشوف بقى العنب حلو والمانجا حلوة ما تقوليش نفسي فيها، يبقى إذا ذهبت إلى البيت وجيته على المائدة آكل لا بأس، آكل، إذا دعيت آكل لا بأس، لكن خلاص اللذة والتوقان اللي هو الاشتياق والتشوف أنا هزمته. صبرت عن اللذات حتى تولتي، أي تولت هذه اللذات فصارت لا تنازعني نفسي، وألزمت نفسي هجرها فاستمرتي، استمرت على الطريق الذي أردته لها. ثم يقول مؤكدا على هذا المعنى أنه لكي يصل إلى هذا جاهد نفسه وجاهد شديدا، وكانت على الأيام، على مدى الأيام الماضية نفسي عزيزة، كان اللي نفسها فيه بعمله لها، ما كانش حق، ما فيش حاجة بتقف قدامها، وكانت على الأيام نفسي عزيزة، فلما رأت صبري على الذل، الذل لله، الانقياد لمنهج الله، فلما رأت صبري على الذل ذلتي، انقادت وذلت، ذلت لله، ذلت لهذا المنهج الذي ألزمتها به، مش لازم يكون منهج فريضة، يكون منهج زيادة عن الفريضة، تعويد للنفس، إلزام للنفس. الكلام ده كان كثير من الصحيح حتى يربي أبناءه وبناته عليه. يقول لك بنتي ممكن عايشها في أحسن عيشة، بس ممكن الأيام دول، ممكن تتغير الأيام والظروف، ممكن تتزوج رجلا فيفتقر، ماذا يكون حالها؟ أتصبر معه أم لا؟ وسيلة تربية. وكانت على الأيام نفسي عزيزة، فلما رأت صبري على الذل ذلتي، وما النفس إلا حيث يجعلها الفتى. شوف انت عايز تودي نفسك فين؟ عايز تاخد طريق الجنة؟ حفت الجنة بالمكاره، والمكاره ما تكرهه النفس. اقوم بالليل، ده كريه بالنسبة للنفس. اواظب على الفجر، النوم حلو. اصوم يوم تطوع، طب وايه لازمته؟ ما انا متعود اشرب الشاي الساعة مش عارف كام فتجد نفسك هي التي تقودك. لكن من ألزم نفسه قاد نفسه. عشان كده نفسك حيث تريدها، حيث توجهها، حيث تجعلها. ونفسك ليست سهلة، ستحتاج منك إلى صبر، ستحتاج منك إلى مجاهدة، ستحتاج منك إلى إلزام، ستحتاج منك إلى تجويع ومعاقبة. وما النفس إلا حيث يجعلها الفتى، فإن توقت تاقت، فإن توقت اشتاقت. تقعد تشوقها، امتى مش عارف يجي ايه، وامتى يجي الصيف عشان نروح نصيف، وامتى يجي مش عارف، تشوفها وتشوقها، هي تتوق وتشتاق. فإن توقت تاقت، وإلا تسلت. والتسلية، حتى التسلية في المصاب، لما يموت لنا ميت تجد التعزية للتسلية، نقول لك لله ما أخذ، لله ما أعطى، كل شيء عنده بأجل. اصبر، ألزم نفسك منهج الصبر، احبس نفسك عن السخط، واحتسب، اطلب الثواب من الله. اعلم أن ثواب الصبر أعظم من عظم المصيبة. تعزية للتسلية. تجد الناس في أول يوم من رمضان، اليوم بيبقى صعب في الحر الشديد، 15 ساعة صيام، لكن تجد التسلية. يقول لك والله ما أنا حاسس بالصيام يا أخي، الحمد لله، يعني كنت خايف من الصوم، سبحان الله، أدي احنا صمنا ما متناش، لا متنا من العطش ولا متنا من الجوع ولا حصل حاجة، الحمد لله على التوفيق. وقبل ذلك وبعد ذلك العون. أنت لن تستطيع ذلك وحدك، وإنما تستطيع ذلك بمعونة ربك، فاطلب من ربك العون. إياك نعبد وإياك نستعين. رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم بعد ذلك طبق هذا على هذا الشهر، انظر كم جماعة، كم صلاة جماعة صليت، واعلم أن صلاة الجماعة خير من صلاة المنفرد ب27 درجة. كم صلاة سنة أو نافلة صليت في البيت، واعلم أن صلاة النافلة في البيت خير من صلاة في المسجد. كم حزبا وكم جزءا وكم آية من القرآن تدبرت. أنا لا أريد أن أقول تلوت، مع أن التلاوة عليها أجر، التلاوة بغير تدبر عليها أجر، لكن شتان شتان بين تلاوة لا تفقه فيها شيئا وبين تدبر لآية. ولهذا كان بعض سلفنا الصالح يقيم ليله بآية، عجوبة والله، يقيم ليله كله بآية لا يتجاوزها، لأنه يعيش معها ويتدبر فيها بما يفتح الله به عليه. نجمع بين هذا وذاك. وهكذا في كل أمور حياتنا، كم صلة للأرحام وصلت، كم صدقة تصدقت، كم صائم أفطرت، كم كلمة طيبة تكلمت، كم ذكر لله ألزمت نفسك به، كم كلمة خبيثة سيئة حبست النفس عنها وألزمت اللسان بفكيك وشفتيك ألا ينطق بها. كل هذا يحتاج إلى علم، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى معونة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يتمم علينا هذه النعمة سابغة بالغة، وأن يغفر لنا الذنوب، وأن يستر منا العيوب، وأن يجعل رمضان هذا سبيلا لنا إلى الدرجات العاليات من الجنة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، يؤمر فيها بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويجاهد فيه في سبيل الله. اللهم ارفع الكرب والهم والغم عن إخواننا المسلمين في بلاد الشام وفي ليبيا وفي كل بقعة من بقع الأرض يا رب العالمين. اللهم أطعم إخواننا وأبناءنا وبناتنا وأمهاتنا في الصومال والقرن الإفريقي. هل نعيش حالة هؤلاء ونستشعر حالة هؤلاء؟ إنهم في الجملة من المسلمين، إنهم في الجملة من المسلمين. فاللهم ارفق بهم وأطعم جائعهم وأرسل عليهم الوابل الصيب والمطر الهنيء. اللهم ردنا يا ربنا إلى الحق ردا جميلا، ولا تجعل منا مطرودا ولا محروما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.